إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، سبق وأن تحدثنا عن جملة من المسائل المتعلقة بالفتوى، وحديثنا اليوم عن مسألة مهمة جدا لكل مسلم، ألا وهي مسألة تتبع الرخص. كثير من المسلمين إذا سمعوا ما ورد في الشريعة من سماحة الإسلام ويسر الدين، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. إذا سمعوا هذه النصوص ظنوا أن هذا يسوغ لهم أن يبحثوا في أيسر الفتاوى وأهون الأقوال في مسائل الفقه ثم يأخذوا بها. هذه الظاهرة مع انتشارها ينبغي على المسلم أن ينظر في أسبابها، ولعل أبرز الأسباب هو اتباع الهوى. قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هناك أمر يغفل عنه بعض المسلمين، وهو الخلط بين الرخص الشرعية التي جاء الدليل بها وبين رخص الفقهاء، وهذا الخلط جعل بعض الذين لا يتعمدون مخالفة الشرع يقعون في تتبع الرخص من حيث لا يشعرون. أيها الإخوة المؤمنون، لا بد أن نفرق بين الرخصة الشرعية التي يحبها الله وتحثنا الشريعة على الأخذ بها، كالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولكن ما هي الرخص التي يحب الله أن تؤتى؟ إنها الرخص التي جاءت بها الشريعة، كالقصر في السفر، وكإفطار المسافر في رمضان إذا شق عليه السفر، المريض إذا احتاج إلى التيمم وصار الماء ضارا به، فإن الأخذ بمثل هذه الرخص يحبه الله، لأن الله عز وجل هو الذي فرض هذه الشريعة، وهو الذي أنعم على عباده بهذه الرخص. هذه تسمى رخصا شرعية. أما الرخص التي نهى العلماء، بل دلت الشريعة على النهي بالنسبة لمن يتتبعها، فهي رخص الفقهاء، بمعنى أن يأتي المسلم إلى المسألة الفقهية ويبحث عن أيسر الأقوال وأسهلها فيأخذ بها، وفي كل مسألة يفعل هكذا، فهو في الحقيقة يتتبع زلات العلماء، وهذا هو الذي نهى عنه أهل العلم. يبحث بعض الناس على وفق أهوائهم، ثم إذا وجدوا الذي يوافق أهواءهم قالوا هذه هي الفتوى التي نريد، هذا هو الذي نريد التنبيه عليه يا عباد الله. أخي المسلم، هل تظن أن ذمتك تبرأ إذا وقعت فيما حرم الله جل وعلا وقد دل النص الشرعي الذي أنت مأمور باتباعه؟ أنت لم تؤمر باتباع أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وقعت فيما يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام الله، هل تبرأ الذمة بمجرد أن تقول إن عالما من العلماء أو إن العالم الفلاني أفتى بجواز هذا الأمر؟ يجب أن تعد لهذا السؤال جوابا اليوم قبل أن تعرض على ربك الذي قال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لا شك أيها الإخوة، لا شك أيها الإخوة أن الأمر عند كثير من المسلمين من أسهل الأشياء أن يأخذوا بما شاءوا من كلام أهل العلم، لكن هذا لا يشفع لهم، لا يشفع لهم أبدا وإن كانت العبارة سهلة على ألسنتهم. إذا فعلوا ما تهواه نفوسهم ثم يقولون في ذمة فلان ضعها في رأس عالم واخرج منها وأنت سالم، لا والله لن تسلم. لقد ترتب أيها الإخوة المؤمنون على تتبع الرخص مفاسد كثيرة، منها ذهاب هيبة الدين والتهاون بالمحرمات وشيوع بعض المنكرات في المجتمعات الإسلامية بحجة أن فيها خلافا، شيوع الفوضى في الأحكام. وقد أشار الإمام الشاطبي رحمه الله إلى بعض هذه المفاسد في كتابه الموافقات، ومن أعظم المفاسد تصدر بعض أنصاف المتعلمين بل وبعض أصحاب الهوى للفتوى بحجة أنهم يسهلون على الناس ولا يشددون عليهم. وصار المقياس عند كثير من الناس إذا رأوا مسائل العلم والفتوى وإذا أرادوا أن يحكموا على أحد من أهل العلم، الميزان عندهم قدرة ذلك الإنسان على إرضاء الناس بتسهيل الأحكام لهم وتسويغ واقعهم المليء بالمخالفات، والله المستعان. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وأيضا من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما. هذا الحديث يدل على أن المجتهد ممن يستحقون الاجتهاد ويملكون الأهلية له، أنهم إذا اجتهدوا أن هؤلاء إذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، يعني أصابوا الحق الذي أراده الله، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. لكن أنت يا أخي المسلم ليس لك أن تتبعهم في أخطائهم وليس لك أجر في ذلك. الفقيه المستوفي بشروط الاجتهاد إذا اجتهد فحكم فهو بين الأجر والأجرين، لكن المتابع له في خطأه ما حجته؟ ذاك اجتهد وهو معذور، لكن أنت الله عز وجل رفع الحرج عنه لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن متتبع الرخص ليس عندهم ما يشفع لهم، فهم يقلدون من أجل الرخصة لا من أجل المفتي، بدليل أنهم يبحثون عن فقيه آخر في مسألة أخرى. لو كان هؤلاء الذين يتتبعون الرخصة لدى فلان من الناس. لو كانوا صادقين في اتباع الشريعة هم لا يتبعون هذا الرجل إذا أفتى في مسألة أخرى بما لا يتوافق مع أهوائهم. لقد حذر العلماء قديما وحديثا من زلات العلماء، لأن العلماء بشر ليسوا معصومين كالأنبياء عليهم السلام، ولأن تقليدهم فيما أخطأوا به له نتائج وخيمة تختلف عن خطأ العالم إذا أخطأ في نفسه. ولذلك قالوا إذا زل العالم زل العالم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. أخرجه الدارمي وهو حديث صحيح. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: ويل للأتباع من زلة العالم. ويجب أيها الإخوة أن يعلم أن العلماء إذا اجتهدوا وأخطأوا أنهم لم يتعمدوا الخطأ ولم يتعمدوا مخالفة الشريعة، بل هم مجمعون على وجوب الرجوع إلى القرآن والسنة. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يسمع بعض المسلمين أن الخلاف رحمة، وأن الخلاف فيه توسعة على الناس، فيظن أن معنى ذلك أن يختار ما يريد من الأقوال، وهذا خطأ، لأن الإنسان بطبعه يميل مع هواه. ودين الله عز وجل ليس رخيصا إلى هذا الحد، بل الواجب على من ليس لديه القدرة على فهم النصوص والرجوع إليها والميل مع الراجح منها أن يستفتي العلماء بدون هوى وبدون تعصب، يسأل الأعلم والأورع ما استطاع إلى ذلك سبيلا، مع الحذر من اتباع الهوى بعد أن يستمع إلى الجواب. بعض الناس يكون عنده اتباع هوى قبل السؤال، فهو يبحث عن الذي يشتهر عنه التساهل مثلا، فهذا نوع من اتباع الهوى. هناك نوع آخر بعد أن يسمع الجواب يقول: لا، أنا لم أقتنع، أريد أن أسمع جوابا آخر، فيبحث عن مفتن آخر يفتيه في المسألة نفسها، لكن بما يريد وبما يتوافق مع شهوته وهواه. واتباع الهوى له صور، منها البحث أيضا في الأقوال، أن يستعرض أقوال الفقهاء ويبحث عن الذي يروق له. ومن اتباع الهوى أن يعتقد الإنسان ثم يستدل، أو يعتقد ثم يبحث، وهذا خطأ. بعض الناس يختار أصلا الحكم ثم بعد ذلك يبحث بالأدلة التي تعضد هذا القول، هذا علم؟ أيها الإخوة في الله، جاء عن وابصة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك، استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو قال مشبهات لا يعلمهن أو لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الحديث، وهو مخرج في الصحيحين. وجاء في مسند أحمد عن الحسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الحديث. هذه النصوص تمنع المسلم من تتبع الرخص وزلات العلماء، لأن الذي يفعل ذلك يعلم يقينا في قرارة نفسه ما هو فيه من المخادعة واتباع الهوى. فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. الذي يتبع الرخص يعلم في قرارة نفسه أنه يبحث عن الأيسر والأسهل ويدور هذا الأمر في نفسه لكنه لا يتحدث به، لكن علام الغيوب يعلم ذلك جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن المسلم الذي يحب النجاة لنفسه هو الذي يسلك مسلك الاحتياط والورع فيما ظهر فيه الدليل. إذا ظهر الدليل فعلى المسلم حتى العامي أن يسلك طريق هذا الدليل فيحتاط لدينه. أما إذا جهل الصواب واختلفت أقوال العلماء ولكل دليله، فيستحب أهل العلم الأخذ بالأحوط للمسلم لما سمعتم من النصوص. وقد اتفق العلماء على تحريم تتبع الرخص والفتاوى الموافقة للأهواء بلا دليل ولو أفتى فيها من أفتى. يقول سليمان التيمي رحمه الله: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقال بعضهم: من تتبع الرخص فسق. وبالغ بعضهم فقال: من تتبع الرخص تزندق. نعوذ بالله من ذلك. يقول إسماعيل القاضي وهو من علماء المالكية، يقول: دخلت على المعتضد فرفع إلي كتابا لأنظر فيه، وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء، وما احتج به كل منهم، فقلت: مصنف هذا زنديق. حتى قال: وما من عالم إلا له زلة. ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب. وقد نقل الشاطبي عن ابن حزم أنه حكى الإجماع على أن تتبع الرخص، يعني رخص المذاهب بغير مستند شرعي، فسق لا يحل. وقد نقل الإجماع أيضا ابن عبد البر على عدم جواز تتبع الرخص. فالمسألة فيها إجماع أيها الأخوة، هذه المسألة مجمع عليها، ليست محل خلاف أن الذي يتشهى من الفتاوى ما يوافقه أن هذا فسق وحرام بإجماع العلماء، ليس في ذلك خلاف. والخلاصة أيها الأخوة أنه يحرم على المسلم أن يأخذ برخص العلماء لأن العالم الذي يرخص في مسألة لا يرخص في غيرها، وهكذا. أما إذا صار المسلم ينتقي من الفتاوى ما يريد صار دينه ليس هو الذي أمر الله جل وعلا باتباعه، فإن الله أمر بما أمر باتباع ما أنزل إلينا جل وعلا. وقد يقول قائل إن العالم كما يخطئ في الرخصة فقد يخطئ ويتشدد، وبعض العلماء يجنحون إلى التشديد في بعض المسائل، هذا صحيح، لكن هذا من الذي يتبعه؟ من الذي يتبع المسائل التي فيها تشدد؟ الغالب أن الناس يتتبعون الرخص لا يتتبعون التشدد. ولذا فإن الواجب علينا يا عباد الله أن نعرف قدر هذه الشريعة، وأن نسلك طريق النجاة، وأن نبتعد عن كل ما نتوقع أن يسبب لنا حرجا يوم العرض على الله، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه سميع قريب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر سائر أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين المحتلين، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم فرق جموعهم وشتت شملهم، اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك يا إله الحق. اللهم إنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أقر أعيننا بهزيمتهم وذلهم وتفككهم وتسلط بعضهم على بعض. اللهم أنزل السكينة والطمأنينة على إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصر مجاهدهم واشف مريضهم واجبر كثيرهم. اللهم اغفر لموتاهم. اللهم أنزل السكينة على ضعفائهم. اللهم أعنا على نصرتهم يا رب العالمين. اللهم إن اليهود والنصارى قد بغوا وطغوا، وإنهم لا يعجزونك وأنت رب العالمين. اللهم عجل عقوبتهم. اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، إنك سميع قريب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان. اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان. اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان. اللهم وقطع دابر الفتنة عن بلادنا وعن جميع بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.